السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
رحب الله بكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
اللهم أمين. ومتعكم الله الصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين. أسأل الله أن يستر وإياكم بستره الجميع والمسلمين والمسلمات. وهذا هو ما نبدأ به اللقاء قبل أن تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام. يقول أحد السلف وهو محمد بن واسع رحمه الله، ومن يعني أكابر السلف الصالح: لو أن للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجلس بجواري أو أن يقترب مني، أو كما قال. نعم شيخي كريم، وهذا دليل على ستر الله عز وجل على عباده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، وأن يزيل هم المهمومين وكرب المكروبين، وأن يسد الدين عن المدينين، وأن يعفو عنا وجميع المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من أقوال تكتب بمداد الذهب لهذا العالم الجليل الكريم محمد بن واسع رضي الله عنه وأرضاه، وهذه رسالة لنا جميعا، أن ستر الله على عباده كبير، والله تبارك وتعالى يستر عبده مرات ومرات، وهذا من فيض كرم العبد. فهذا العالم رضي الله عنه وأرضاه يعطي رسالة، لأن الناس ربما يتخيلون أن أهل العلم وأهل الفضل معصومون من الخطأ، وهذا كلام غير صحيح. فلا عصمة إلا للأنبياء والرسل، ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنت العصمة معه. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل بكلماته الطيبة تبين أن لنا هنات ولنا ذلات. اسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ولذلك الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة، وهذه رسالة سريعة، أسأل الله أن يسترنا في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، إذا كان يوم القيامة سبحان الله يخرج للعبد كتابه، فيظهر للعبد سيئاته وما اقترف وما ارتكب وما فعل، ويظهر في الجهة الأخرى للخلائق وللناس قاطبة حسناته، ويستره فلا يرى الناس ما فيه وما عنده، فيقول الناس وسبحان الله رجل ولا توجد رجل أو امرأة ولا توجد له سيئة واحدة، والعبد ينظر يقول وا حسرتاه ولا حسنة واحدة. هنا يسمعه الملك قولة تشيع الرضا في نفسه، سبحان الله، سترتك في الدنيا وأنا الذي أسترك اليوم،
يا رب استرنا.
سترت عن عبادي ما أنت فيه، وأخفيت عنهم وأنا الذي أسترك اليوم وأغفر لك الذنوب. وهذه تدفع العبد إلى أن يكون حسن الظن بربه. تكلم عن نفسي رجل مذنب كبير، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولجميع المذنبين وأن يسترني وكافة العصاة الموحدين، ولكني على يقين أنه الغفار، ولكني على يقين مهما كانت الذنوب وكانت الأوزار فإنه سبحانه وتعالى ينادينا ليل نهار بقوله أو بقولة تشيع في النفس الرضا والسرور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني ذنبا واحدا إنه هو الغفور الرحيم. في الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة متى عرفناه ورجعنا إليه ووقفنا بين يديه. سبحان الملك، مهما كانت الأوزار والذنوب، مهما كانت الأوزار والذنوب، هو الذي يقول قل يا عبادي الذين أذنبوا، لا، الذين عصوا، لا، الذين أخطأوا، لا، الذين أسرفوا. أسرفوا في اللغة مجاوزة الحد، ما ترك شيئا إلا وفعل. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الرب الستير، الله، الرب الغفور، الله، سبحانه جل في علاه. ولذلك ما أجمل قول القائل قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنمة لا تقنطوا لا تيأسوا فالذنب مغفور لكم إني الجدير بأن أجود وأرحم.
هذا عن الله عز وجل وعفه وستره سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، ولكن هناك ملمح آخر في هذا العبد الصالح الذي ما رأى عظم العبادة والخشوع والبكاء والتضرع والعلم ونشر العلم، إنما رأى ذنوبه ولم يتكبر ولم يعجب بنفسه. ولكن بعد هذا الاتصال
بوركت أخي الحبيب
الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
أم محمد، معذرة أم محمد. السلام عليكم.
السلام،
تفضل يا أم محمد.
عندي أربع أسئلة لو سمحت.
هاتي الأسئلة. نعم تفضل.
السؤال الأول، زوجة كانت عايشة مع زوجة في بيت أهلي، فحصلت مشاكل وكده فسكنوا برا، بس هي تحرم زوجها من أهله. فإذا أردت أن أقول كلمة يعني صالحة، بس لو قلت الكلام ده ممكن يتخرب بيتي أنا، فماذا أفعل؟ السؤال الثاني،
يعني تحرم الزوج من أهلي، من أهله، والزوج يحرم من الأهل إزاي يعني؟
يانا يا أهل، يانا يا يانا يا والدك والدتك،
يعني يانا هم يعني. حاضر.
فيعني ربنا يهدينا ويهديها يا رب.
آمين. السؤال الثاني. آمين.
السؤال الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الثاني، حصل جماعة في رمضان بين زوجين، فإذا أرادت الزوجة أن تخرج
الكفارة،
تخرج مش الصيام، لا يعني الفدية أو إيه.
طيب حاضر. السؤال الثالث،
تخرج يعني مثلا على مر يعني هم 60 يوما أو 60 عن إطعام 60 مسكين، إذا أردت أن تخرج عن إطعام 60 مسكين عن كل يوم مثلا 10 جنيهات، بس مش كل يوم يعني على فترات، فهل ربنا يتقبل يعني هذا؟
وإيه اللي خليها ما تقدرش يعني تصوم؟ مريضة يعني؟
الزوج مش هيخرج، الزوج مش هي مش هي مش هيتعم ولا هيصوم، ممكن الزوجة هي اللي يعني. طيب. على قدر مستطاعتها يعني الاستطاعة إن هي تعمل كده.
طب السؤال الثالث،
ربنا يغفر لها ولا
يا رب يا رب.
السؤال الثالث، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني إزاي أعرف إن ربنا راضي عني؟ أنا أصوم وأصلي والحمد لله شكرا، بس أنا كنت يعني حافظة القرآن، بس دلوقتي عشان الولاد وكده ومعايا طفل صغير، فيمكن يعني ايه عملت شويه اثرت شويه في القران، هل استطيع ان ارجع هذا القران تاني بس بالحفظ قراءه، فهل اعرف ان ربنا راضي عني ازاي؟
في سؤال تاني. استاذ عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ عمر، اتفضل.
اني احبك في الله انت وشيخنا الكريم والله.
يا رب يحبك احبك الذي احببتنا فيك وزيت الجنه.
اللهم امين.
تفضل.
عندي بعض اسئله يا شيخنا لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، هل اهل القبور يستأنسون بهم حين نزورهم ام لا؟
هل اهل القبور
يستأنسون بزيارتنا لهم ام لا؟
حاضر.
السؤال الثاني، لو ادركت الامام في الركوع هل تستطيع رقعة أم علي أن أعيد هذا الرقعة؟
حاضر. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا
حضرتك والأستاذ
فضيلة الشيخ سامي. تفضل.
عندي سؤال في الصلاة كده.
تفضل.
حكم الصلاة الفائتة إيه؟ وهو أساسا في قضاء للصلاة الفائتة؟ يعني الآية بتقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
في حاجة ثانية حصلت، إن فاتني صلاة الظهر فلحقت العصر جماعة في المسجد، صليت العصر مع الناس وبعد كده قلت أقضي الظهر، وأنا في آخر ركعة واحد برضو كان فاتته للعصر فجي ورا مني وصلى، يعني كأنه هو فاكر إن أنا بصلي العصر.
أنت بتصلي الظهر؟
كنت بصلي
الظهر وهو دخل ورا حضرتك يصلي العصر.
انا مش عارف كنت اعمل ايه الصراحه.
حاضر،
ربنا يكرمكم ويجازيكم خير.
فامان الله واياك حبيبي الغالي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود، السلام عليكم. اهلا ومرحبا.
حضرتك عندي مساله.
طب ممكن حضرتك تغير المكان عشان الشبكه عندك بتقطع وتوقف التلفزيون. اتفضل.
السؤال الاول، ما الحكم الكون يا ريت؟
حكم ايه؟
كون يا ريت. يا ريت. تمام؟
يا ليت. يا ريت.
والسؤال الثاني، لو قلت الواحد بالله عليك هتفعل كذا ولا مش هتفعل؟ هل عليا انت اليمين؟
بالله عليك لا تفعل كذا؟ لا تفعل.
أو
يفعل كذا وانا حاضر. بس الصوت سيء جدا يا استاذ محمود.
السؤال الثالث، قال فرق بين الحرام الكذب، الحرام اللي كذب والحرام اللي
ذات. سامع مصطفى بيقول ايه؟
الفرق بين الحرام اللي كذب والحرام اللي
ذات. الحرام لنفسه، الحرام لنفسه. نعم، الفرق بين الحرام لنفسه والحرام لذاته. حاضر. استاذ محمد علي، السلام عليكم.
اهلا وسهلا وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله، اهلا ومرحبا.
كنت عايز اسال بس سؤال يا شيخ احمد.
اتفضل.
كان دلوقتي اخويا عايز يسحب قرض دلوقتي. هو يسحب قرض هيتاجر بيه، يعني سحب فلوس كتير، يعني 75,000 جنيه ده هيتاجر بيهم في محل يعني. وفي البنك قالوا لازم اخوك يضمنك. طب انا عايز اعرف ايه يعني، ايه ذنب الضامن، ايه اجر الضامن يعني؟
مش انت كنت سالت السؤال ده ان انت كنت اقرضته يا استاذ محمود؟ يا استاذ محمد،
لا هو راح يسحب قرض يعني.
هيسحب قرض. انا فاكر ان انت سالت سؤال قريب من كده ان انت هتروح تضمنه عشان انت ليك فلوس عنده، ولا حد تاني اللي سال السؤال ده؟
انا دلوقتي الفلوس مش عايزها يا استاذ احمد.
ايه؟
انا الفلوس مش عايزها يعني. الفلوس اللي ليه عنده وانا مش عايزها دلوقتي يعني.
طيب.
بس هو بيسحب قرض عشان يتاجر بيه وكده، عشان عايز يجيب بيه بضاعه، عايز يجيب بيه شغل، وقالوا له في البنك لازم اخوك يضمنها. انا عايز اعرف ايه يعني، ايه زي دلوقتي ايه اجر الضامن يعني؟ انا من نفسي ما عايزش اضمنه، بس برضك والدي بيقول ايه اضمنه عشان هو عايز يسحب فلوس يجيب شغله وكده يعني. هو بيقول حلال، هو بيقول حلال يعني، وانت يقول لي انت مالكش ذنب، تيجي تضمنني مالكش ذنب يعني.
طيب يا استاذ محمد.
وفي نفس الوقت انا ليا فلوس عنده.
انا فاكر السؤال ده كان من ايام. نعم.
لو سحب القرض ده وخدت فلوس انا يعني، يبقى فيها حرام ولا انا ماليش اجر لو خدت فلوس عادي يعني؟
استاذ سيد. حاضر يا استاذ محمد. السيد الله. استاذ سيد، السلام عليكم.
نعم، عليك فطارك.
الحمد لله. معلش انا عارف ان انت اسمك السيد، بس هقول لك يا سيد. اتفضل يا سيد.
ازيك يا شيخ احمد ناصر، عامل ايه؟
اتفضل.
بحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله دي أحببتنا فيه.
ربنا يبارك فيك يا رب. كنت عايز أسأل، كنت واحد جاب لي كتاب بالسعودية مكتوب فيه، كان بيتكلم في موضوع حلال الأكل أكل الحصان وكده.
طيب حكم أكل الحصان
كان لحم كان فيه
لحم
الحصان. هو كان مكتوب فيه كل الطعام يحل أكله يعني إلا إيه إلا ما حرم الشرع يعني.
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طيب حاضر.
فأنا قرأت فيه تحليل أكل الحصان
أنه هو عايز يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يأتي صارف هذه الإباحة يعني. طيب شيخنا يجيبك في سؤال تاني.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيكم
كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك. سؤال بس معلش. كنت كان بنتي توفت وأنا كان عمرها 5 أيام جيت غسلتها وصليت عليها.
الله يرحمها. الحكم
ايه؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ام رؤى اهلا ومرحبا.
الله يخليك جزاكم الله خيرا يا شيخ.
واياك يا اختنا تفضلي.
لو سمحت عايز اسال الشيخ انا علي 10 ايام من رمضان وصمت لغايه الوقت 6 بس انا عايز اصوم 6 البيض. هينفع ان انا مثلا اخلي 6 اللي انا صمتهم دول هم 6 الشوال واصوم العشرة اللي عليا كده في اي وقت بعد كده؟
انت لما صمت يا مروءة كنت صايمة بنية القضاء صح؟
ايوه بنية القضاء. لا لان سمعت قالوا ان هو لازم تصوم اللي عليك الاول بس انا كده مش هلحق الشهر يا شيخ. مش هلحق اصوم الستة من شوال لان المفروض عشان اخلصهم لازم اصوم الايام لغاية اخر الشهر ورا بعض ورا بعض عشان اصوم كده انا مش هقدر.
حاضر.
معايا يا شيخ؟
ايوه نعم.
طيب جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم تحدثنا عن قول محمد بن واسع رحمه الله إن كان للذنوب لو يوجد للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يدنو مني من شدة يعني أنه يرى أن هناك ذنوب كثيرة والله عز وجل قد ستره بستره الجميل سبحانه وتعالى وهذا هو محمد بن واسع فما بالك بنا أو بي أو بأمثالي. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن كل المسلمين.
آمين يا رب العالمين. الملمح الثاني الذي تفضلت وأشرت إليه يعني سبحان الله رغم ستر الله ورغم منة الله وعفو الله وكرم الله لأن هذا الرجل وهي رسالة للمساكين أمثالي لم يغتر بعلمه لم يغتر بقيام ليله لم يغتر بكثرة قراءته للقرآن لم يغتر بعبادته إجمالا بل رأى ذنوبه عالية ورأى كل ما يفعل من خيرات. لو حدثت الناس عن ما يصنع هذا الرجل أحتاج إلى حلقات ومع ذلك وجد عبادته ضئيلة بسيطة
بجوار ذنوبه
قلبها. وهو رسالة للجميع أن يتهم الإنسان نفسه دوما بالتقصير ويرجو ويطمع في عفو الكريم جل في علاه. بعض أبنائنا بعض شبابنا بعض أخواتنا لمجرد أن قرأ بعض آيات القرآن أو حافظ حديثا أو قرأ كتيبا أو صام يوما أو حافظ على صلاة الجماعة في الأسبوع مرتين لا تستطيع أن تكلمه.
خلاص بقى صار
الجهبذ العلامة الفهامة يعني الذي ضمن الجنة. فكيف لو كان ابن واسع وكيف لو كان سعيد بن المسيب الذي يقول رضي الله عنه وأرضاه ما أذن المؤذن على مدار 45 سنة إلا وأنا داخل المسجد في 5 فروض. كيف لو كان أبو بكر رضي عفوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي عندما تأتيه رسالة من الله رأسا من طريق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أبا بكر من السلام ومع ذلك ما وقف مجدوها متكبرا متغطرسا متأملا الله سبحانه وتعالى أرسل إلي السلام فصرت من المضمونين من أهل الجنان بكى رغم حرصه على الطاعة والعبادة ورغم قربه من الله ومع ذلك يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. نفس المعنى الذي يقصده
كان في هذه الرواية كلام
فيها كلام كبير لأهل العلم تمام. نفس المعنى يرسله ابن واسع رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا جميعا أن نأخذ بالأسباب وأن نطرق الأبواب ولا نيأس من فضل الملك الوهاب. سترنا في الدنيا سيغفر لنا في الآخرة
يا رب
إن شاء الله عز
وجل. اللهم استرنا وإياك وكل المسلمين والمسلمات بستره الجميل. اللهم أمين يا رب العالمين. كلام عن الستر وستر الله وعفو الله عز وجل يحتاج إلى حلقات بل يحتاج إلى عمر كامل. نعم شيخنا الكريم. أم محمد تقول زوجة كانت في بيت الأهل وبعد كده عاشوا في بيت بعيد عن بيت الأهل، لكنها دائما تقول لزوجها يا أنا يا هم، يعني يا أنا يا أهلك، فما حكمها أو حكم هذه الزوجة؟ نعم شيخ الكريم.
سأل الله عز وجل أن يهدينا وإياها.
آمين.
وأتمنى لو أنها تسمعنا الآن، أقول لها ولأمثالها اتق الله في أهل زوجك، ما لم تكن أمه ظالمة لك أو أبوه تخطى الحدود فنقول نعاملهم مع تخطيهم للأدب والحدود بكامل الأدب والإحسان، ولا نضع الزوجة في مفاضلة ما بينك وبينهم، عليك أن تتعاملي معهم كما لو كانت أمك وكما لو كان أبوك. وهمسة في أذن الزوج، انصح مثل هذه الزوجة وقل لها اتق الله تبارك وتعالى، ولا تدعيني أو تجعليني في موضع خيار بينك وبين أمي وبين أبي، فإذا حانت وقت المفاضلة هما وأنت لا، ستغضب كثير من الأخوات مما يسمعونني، لا بأس ولا حرج. لما أستطيع أن أحدث بدل الزوجة 10، لكني لا أستطيع أن آتي بدل الأم واحدة أخرى، لا أستطيع أن آتي مكان الأب أبا آخر، ما قلت أن يظلم زوجته معاذ الله، فلا نرضى ذلك ولا ندعو إليه ولا نقبله ولا نقره أبدا، ولكن عليه أن يجتهد معها وأن يفهمها وأن يعقلها أن هذا لا يجوز شرعا، وأن يفهمها إذا لم يكن له خير في أمه التي آتت به إلى الدنيا، والتي لو ظل معها العمر كله لن يستطيع أن يرد لها حقا واحدا مما لها في عنقه. الرجل الذي يحمل أمه فوق رأسه في الحج، رزقني الله إياك الحج وكل من يسمعنا هذا العام يا ربي، تعلم أن القلوب مشتاقة، والحج معلوم مشقة وجهاد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والحر شديد، اللهم أجرنا من حر جهنم. الرجل يحمل أمه على رأسه ويطوف بها ويؤدي بها كافة المناسك، والعرق يتصبب سبحان الله، فيلتقي بابن عمر، ورواية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أتراني قد أديت حقها؟ شايفني مع هذا التعب وتلك المشقة وأتصبب عرقا وفوق رأسي هي، أنا كده أديت حقها؟ قال ولا حق زفرة مما عانت في وضعك، يعني بالمعنى البسيط طلقة، الآلام طلقات الوضع والآلام صعبة تعلمها الأمهات والأخوات والزوجات سبحان ربي. ثم تأتي هذه الزوجة غفر الله لنا ولها لتخير زوجها بينها وبين أمه، اختر أمك يا ولدي، بعد أن تنصحها وأن تعقلها، إن لم تجد من يعقلها وإن لم تجد من يقول لها ما ينبغي أن تضع نفسك في وضع مقارنة، أنت لك وضع خاص يختلف تماما عن وضع الأم، ليس معنى أنه يحبك أو أنك زوجة له أنك تستأثرين به وحده.
ليه يبقى في خلط في المشاعر؟ الزوجة زوجة والأم أم والابن ابن والابن ابنة، ما فيش حد بياخد مكان التاني.
بوركت أخي الحبيب. نعم. يعني المشكلة لا أدري من أين أتت بهذا الرجل هذه الزوجة الكريمة، هل وجدته في الشارع؟ لا أم له ولا أب، غدا ستكون أما. ولتذكر قولي هذا جيدا، غدا ستكون أما ورب الأرض والسماء، تذكر قولي هذا، غدا ستكون أم وسيصنع بها زوجات أولادها ما تصنعه بالحرف وزيادة،
كما تدين تدان.
نعم. وبالكيل نعم. الذي كلت به سيكال به عليك.
نعم.
فقدم اليوم تحصدين غدا.
جوزت الجنة شيخ كريم على هذه النصيحة الغالية لنا جميعا،
وبالتأكيد نعم. كما سألت السائلة هي آثمة وعاصية،
إلا أن يكون هم عملوا أشياء قد تحجب نفسها لكن لا تحجب زوجها.
بدأت قولي نعم. بماذا؟ وإن كانت الأم ظالمة الحماة نعم. وإن كان الأب تخطى الحدود لا يجوز لنا أن نواجه أو نقابل السيئة بمثلها
نعم.
لكن بكل أدب واحترام، ولكن لا أغير، إذا قطعت أو منعت نفسي لضيق نفسي لا أمنع الزوج عن أهله أبدا.
وزيت الجنة والعكس.
نعم
نعم. جماع في نهار رمضان الزوج لن يصوم ولن يخرج، الزوجة نظرا لضيق ذات اليد ربما تخرج عن كل يوم 10 جنيهات لكن متفرقات كل ما أتيح لها المال يعني. نعم.
أتمنى أن يصل الكلام لصاحبة السؤال إن لم تكن السائلة هي ذاتها، وأقول للإخوة والأخوات جميعا كفارة الجماع في نهار رمضان شديدة ومغلظة، وليس فيها للرجل اختيار ولا للمرأة، لكنها مرتبة رتبها الشرع، فليس من حق الرجل أن يعترض ولا المرأة. بعض أخوانا يقول لك أنا مش حصوم، أنا بقولها له كده بملء الفين إن شاء الله عنه مصام، لكن ينبغي أن يعلم الشرع
هو المحروم
الشرع ليس محروم، مرتكب معصية ويعاقب عليها ولا تبرأ ذمته، لأن أصبحنا في زمان الناس يستخفون بأحكام الله، يستخفون بالفقه، يستخفون بالشرع، إلا من رحم ربي. هذه نماذج رأيتها بعيني وسمعتها بأذني في لجان الفتوى وفي المساجد وفي أماكن عدة. أقول للسائلة الكريمة يجب عليك وعلى الزوج معا الكفارة شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، إذا فطر في اليوم الأخير يعد من أول وجديد، وأنت كذلك. المرأة تقول من الصعوبة بمكان أن المرأة ستصوم 60 يوم لظروفها الشهرية، العادة الدورة الشهرية الحيض بمجرد ما يأتي تقطع، وبمجرد ما ينتهي تصل وتعد على ما سبق.
هذه الفتوى عامة.
نعم،
لكن الفتوى
أنا سأتي إلي، لكن ينبغي أن أزيد وضوح. نعم. لأن البعض يتهرب، سامحني. فأقول لأخواتي وإخواني الكرام، من الذي يحدد القدرة من عدم القدرة على الصيام؟ ليس الشيخ
طبيب.
وليست هي وليس هو، طبيب مسلم ثقة يقول إن صام هذا الرجل يموت، أو المرأة إن صام هذا الرجل أو المرأة المرض يزداد، العلاج لا يجدي. ساعتها نقول للطبيب تحمل الأمر أمام الله وننقلهم إلى الدرجة الثانية وهي أو الأخيرة إنجاز التعبير إطعام 60 مسكينا. وبالتالي أقول للسائلة الكريمة أخبري زوجك أن ذمته لا تبرأ إلا بصيام 60 يوما. العملية مش لو يدراع أنا مش هصوم ومش هعمل، خلاص براحتك عاصي وآت. هي عليها أن تصوم 60 يوما إلا إذا كانت مريضة وممنوعة صاحبة السؤال، مريضة ممنوعة من الصيام بأمر الطبيب تطعم 60 مسكينا. لا تقدر على إطعام جملة واحدة متفرقات، لكن أؤكد قبل الإطعام يجب الصيام إلا إذا نقلها الطبيب عن هذا. تمام.
أنا كنت هقول إن لو الزوج يعني أصر على عدم الصيام من الصعب جدا إن الزوجة تصوم 60 يوما، يعني هو أصلا ما احترمش رمضان، نهار رمضان، هيسيبها هي تكفر وتقضي وتصوم 60 يوما؟
تصوم، وإن أدى ذلك أن تذهب إلى بيت أهلها خلال هذه الفترة تصوم.
نعم، جزيت الجنة شيخ الكريم، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا
ومثوانا. آمين يا رب، يغفر لنا.
الدين أغلى طبعا.
طبعا يعني.
الأخ عمر هي لها سؤال قبل الأستاذ عمر، معذرة، كانت تحفظ من القرآن الكريم وبعد الزواج يعني الذرية ما شاء الله أهملت القراءة أو الحفظ، فهل لها أن تعاود القرآن الكريم ولكن ليس حفظا قراءة فقط شيخي كريم؟
نقول للسائلة الكريمة شيء طبيعي أن الفتاة في بيت أبيها عندها من المتسع أو متسع من الوقت ما تقوم به الليلة أو تقرأ القرآن أو تتعلم العلم الشرعي، ليس عندها مسؤولية زوج وأولاد وبيت وإلى آخره، كما نقول في بيت أبيها مدللة ملكة معززة مكرمة، ما كانت تحمل شيئا، أمها تصنع، أختها تصنع، أبوها يفعل، أخوها، لكن نقلت إلى بيت فصار كل الحمل فوق رأسها، وبالتالي عندها همة ضعيفة سيتلاشى كل ما مضى كما أشارت الأخت الفاضلة الكريمة، وهذا يحتاج من المرأة إلى همة كيف تنظم وقتها حتى لا تترك طاعتها وتترك قيام الليل وقراءة القرآن، فقط تحتاج إلى تنظيم، وهذا يفقده الكثير من الإخوة والأخوات الفضليات. أقول للسائلة الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حاول أن تنظم الوقت بين هذا وذاك، والله عز وجل سييسر ويبارك لك في الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. أعرف أخوات فضليات ملتزمات وعندهم بيوت وعندهم أولاد ما شاء الله شعلة في نشاط في قراءة القرآن وحفظ القرآن وإلى آخره، فقط هذا بيختلف من امرأة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة. على كل حال استطعت أن تنظمي فخير وبركة، عجزت عن هذا التنظيم لا تقطعي نفسك عن القرآن ولو قراءة، واعلمي أن كثرة القراءة وقود الحفظ على الأقل تسترجعين ما مضى إن شاء الله تبارك وتعالى، إن لم تزيدي الحفظ بارك الله.
نعم، اللهم أمين. أخونا عمر يسأل هل أهل القبور يستأنسون بزيارة الأحياء لهم في مقابرهم شيخ الكريم؟
نعم يستأنسون، ولكن ينبغي أن ننتبه أن الزيارة ليست لهم، هي لنا في الأصل، لنا
عظة.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عنه بأبي وأمي هو سلام. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لماذا يا رسول الله؟ الحديث عام
عليه الصلاة
والسلام لم يخصص للرجال دون النساء، والنساء ما دامت ملتزمات بالزي لا اختلاط ولا تبرج ولا لطمة للخدود ولا شقة للجيوب الثياب ولا دعاء بدعوة الجلية حبيبي سيبني المين يا أخوي سيبك لربنا يا أختي صلى الله عليه المعافاة، فبنقول ما دامت ملتزمة يشمل حديث النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا رسول الله؟ لأنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة. إذن هي لنا كأحياء وفي نفس الوقت الميت ينتفع بها، أو بمعنى بدعوة وبمعنى آخر قد يستأنس بها، لا بأس ولا حرج إن شاء الله.
لو أدرك المأموم الإمام في الركوع فما حكم هذه الركعة؟
تحسب ركعة ما لم يرفع الإمام ظهره، يعني دخلت وراء الإمام والإمام راكع ثم وقفت، مش جبتهم خبطتين في بعض، يعني بعض إخواننا كده إيه يروح، لا نقول له لا أبدا. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها أنتم تسعون بتجري وتخربط في الأرض والدب،
بوقار وسكينة،
بوقار. ثم أقف في الصف كما أنا أفعل الآن، وقفت في الصف لا أتعجل، الله أكبر، ووقفت هكذا
تكبيرة الإحرام،
تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم نزلت إلى الركوع، نزل ظهري واستوى تماما وسكنت أعضائي
ولو بتسبيحة،
ولو لم آتي بتسبيحة واحدة.
دي إشكالية دي أحيانا بتحصل ما تحدث معي،
ولو لم آتي يعني العبرة
بأنه أدرك الركوع،
أدركت الركوع، يعني أنا قلت الآن الله أكبر، اعتبروا هذه اليد هي ظهري،
نعم
جيد، أنا واقف هكذا الله أكبر،
اطمأن
هكذا
ركعا.
سكنت الأعضاء واستقرت، سأبدأ سب لم أكملها
الإمام،
أدى أنا المأمومة والإمام ما زال ركعا، شرعت أن أسبح لأقول ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، أقول سب والإمام قال سمع الله لمن حمده، تحسب لي ركعة. لما؟ لأنني أدركت الركوع مع الإمام، وهذا التسبيح يتحمله الإمام كقراءة الفاتحة، ليس شرطا أن آتي بتسبيحة واحدة، الشرط أن يأتي الركوع أو أن يأتي الظهر ويستقر الإيدين على الركب قد استقرت، والركن والجسد قد استقر وثبت، والإمام لم يرفع بعد،
وقراءة الإمام قراءة
الإمام.
الأخ أحمد حكم صلاة الصلاة الفائتة، ويسأل ويقول إزاي الإنسان يصلي ويقضي هذه الصلوات الفائتة، ثم بعد ذلك سأل سؤالا خاصا عن الصلاة الفائتة. نعم شيخ
كريم. أقول للسائل الكريم هذا محل خلاف بين فقهائنا الكرام، رأي الجمهور الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة رضي الله عن الجميع لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بأداء ما عليه، يعني يصلي مع كل فرض فرض، ظهر ظهر، عصر عصر، مغرب مغرب، هكذا. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية المفترى عليه رضي الله عنه وأرضاه أنه يكتفى بالتوبة ويكثر من النوافل، يعني قيام ليل، أصلي بالليل وأنا كده إن شاء الله ركعتين.
الصلاة القديمة،
نعم،
مش فائت في نفس اليوم،
لا لا لا، أنا أتكلم عن السنوات، عن الصلوات التي مضت، قصر سنة يوما يومين
العمر كله
ثلاثة، كثير منا كثير من الناس فعل هذا. ففي هذه الحالة الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يكثر توبة، يكثر من النوافل، يعني أعود نفسي قبل النوم كده ركعتين وأواظب عليهم، أربع ركعات وأواظب عليهم، تعوض لي ما قد مضى. حقيقة أنا أميل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أقوى دليلا، لأن الله في القرآن قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها قد خرج وضاع. أما إذا كانت في نفس اليوم
أو يعني أو أمس،
لا أمس انتهى، ما دام اليوم خلص بقى انتهت، أنا أتكلم عن نفس اليوم، شغلت مثلا، وهذا ليس مبرر.
هو الصورة اللي معانا أنه ما صلاش الظهر أو نسي أنه لم يصلي الظهر، وفي العصر دخل المسجد وجد الإمام يصلي العصر، صلى العصر ثم أتى ليصلي الظهر بعد العصر، فدخل مأموم صلى خلفه العصر وهو يصلي.
أقول للسائل الكريم في مثل هذه الصورة صلاتك للعصر صحيحة وإن كنت تركت الترتيب، ثم جئت تصلي الظهر بعد العصر وجاء أحد الناس وأتم بك وهو لا يدري إذا كنت تصلي عصرا أو ظهرا أو نفلا أو سنة، هنا صلاتك صحيحة، تكمل صلاتك وتجهر بالتكبير، وصلاة المأموم صحيحة إن شاء الله.
طب هو كان الأولى أنه يدخل خلف الإمام ويصلي الإمام العصر وهو فاته الظهر عشان الترتيب، فيصلي هو بنية الظهر خلف الإمام والذي يصلي العصر، الإمام يصلي العصر وهو يصلي الظهر بنيته، ثم بعد ذلك للترتيب يصلي العصر بعد صلاة الظهر.
نعم كان بإمكان
يصلي الظهر بعد صلاة
الظهر. كان بإمكانه أن يفعل هذا ما دامت عدد الركعات متفقة ظهر وعصر وليس مغربا وعشاء في عدد ركعات حتى لا يسلم قبل إمامه. فبالتالي كان بإمكان السائل الكريم أن يصلي معهم، هم يصلون العصر وهو يصلي الظهر بنيته ويأخذ ثواب الجماعة إن شاء الله، ثم إذا ما فرغ الإمام يصلي العصر حرصا وحفاظا على
الترتيب.
فإذ لم يفعل وكما حدث مع الأخ السائل الفاضل صلاته صحيحة وترك الأولى وهو الترتيب.
يريت أو ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. كلمة يا ليت،
كلمة هذه تفتح بابا من الأبواب التي ربما يكون فيها نوع من الكسل. لكن إذا كان الإنسان يتمنى عودة الشباب ليزداد في الطاعة لا بأس ولا حرج، ولكن من الأفضل أن يرضى الإنسان بقدر الله جل وعلا وأن يشد ويجتهد فيما بقي من عمره من طاعة أو قرب أو إنفاق أو صيام أو غيره من سائر أنواع الطائعات إن شاء الله.
قال والله لن أفعل، أو بالله افعل ولكن الآخر فعل، فهل يكفر؟
إذا حلف عليه فبر قسمه بالفعل أو المنع فلا كفار، فإذا لم يبر القسم وجبت الكفارة.
ما هو الفرق بين أو ما الفرق بين الحرام بين الحرام لنفسه والحرام لذاته؟
كلاهما مراد.
آسف، الحرام هو سأل السؤال أنا كتبته زي ما هو قاله، الحرام لنفسه والحرام لغيره.
نعم الأصل لذاته ونفسه كلاهما مرادفان لمعنى واحد.
صحيح.
تمام.
بس هو الحرام يقصد
ربما
هذا.
الحرام لنفسه أن يرتكب محرما منهيا عنه، والحرام لغيره أن يقع في محرم يؤذي به غيره، إنجاز التعبير.
نعم. جزيت الجنة شيخنا الكريم. الأخ محمد علي أخوه عليه ديون ويريد أن يقترض من البنك، ويبدو أنه أيضا له عند أخيه الذي يريد أن يقترض مال وهو يريده ضامنا، وأبوه يقول له اذهب واضمن أخاك، هو متردد، هو له مصلحة عند الأخ، يقول أنا ليه عنده فلوس بس ممكن أرجئها، بس والده بيقول له لا روح اضمن أخوك عشان يروح يشتغل ويجيب فلوس من البنك ويشغل تجارته، حكمه إيه كضامن شيخي الكريم؟
أقول للسائل الكريم إن كان قرضا بفائدة سيأخذ الألف يرده ألف وجنيه وليس ألف ومئة، هذا ربا محرم ولا يجوز لك أن تضمنه وإن وقف على رأسه. تلك هي نصيحتي لك. سيغضب أبي مني شأنه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، آكل الربا وكاتبه وشاهده كله ملعون، ولماذا أضع نفسي بهذا؟ أنت يا أخي تريد أن تقترض بالربا بعيد عني، أما أنا لا أضمن أحدا.
نعم. لا هي كمان في مصلحة أنه هو يريد
حتى
أن يأخذ ماله
حتى
من أخيه،
وإن لو لم تكن له مصلحة، حكم عام.
طب الأخ مدين وهيحبس،
هنا نسميها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. رجل رفعت عليه الشكاية ثم ذهب إلى إخوانه ليعطوه قرضا أو ذهب لصاحب المال ينظره أو ينتظر عليه قليلا ورفض وفعل الأمر وخلاص صدر الحكم للدرجة الأولى ودخلنا في الاستئناف، يعني دخلنا في مراحل التقاضي، والأمر لا يتبقى إلا جلسة واحدة، هذا الرجل سيصدر الحكم، سيتم تنفيذ الحكم ويلقى به في السجن. هنا ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، لكن مش مجرد ما مناوشات وكلمات. لا يجوز.
تمام. لو معنا اتصالات يا شباب جزاكم الله خير. أستاذ سيد يقول هو قرأ في كتاب ان حكم اكل الحصان، ان في الكتاب ان الحصان اكل لحمه حلال، فهل فعلا
نعم حلال؟ اكل الحصان حلال لمن تطيق نفسه او يقبله. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عندما وضع الضب امامه الصحابه اكلوا الا الحبيب لم يمد يده اليه، فنظر الصحابه الى الحبيب يا رسول الله احرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعاف، يعني لا أقبل.
مش طعام قومي.
بالضبط، ليس قوم طعام، مش ليس ممن أكله في عائلتي وقبيلتي وقومي كما تفضلتم وذكرتم، ولكن نفسي تعاف كما أشرت وبينت.
وزيت الجنة شيخ الكريم. السلام عليكم يا أختنا أستاذة ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
ما باسم حضرتك بس عايزك تسمعني، اصلا عندي مشكله كبيره.
طب ممكن نختصر عشان وقت البرنامج قدر المستطاع؟
ماشي. انا مشكلتي بس ان زوجي يعني كل شويه يتخانق معايا. انا يعني انا طبعي عصبيه، بس هو يعني ايه عايزني يعني عايز يخصمني علشان دايما لما بقعد على النت وكده اقول انت بتعمل ايه، طب نام بدري عشان شغلك وكده، يفضل بقى يتخانق معايا عشان مثلا انا ما اعرفش اقول له انت بتكلم مين او بتعمل ايه. المهم يعني ايه اخر ما بيزهق بيروح يخصمني ويقول انت تقعدي هنا عشان تربي العيال بس، مالكش دعوه بيا، اللي كان مصاريفك بس، يسيب لك كل يوم 10 جنيه لو قلت له مثلا زود له المصروف 5 جنيه يتخانق معايا ويقول لي بعيش
كمان 10 جنيه. 10 جنيه في اليوم؟
والله العظيم بقى لي 4 سنين عايش على 10 جنيه، ولو زود لي زود لي 5 جنيه بس.
طيب
والمهم دلوقتي متخانق معايا وما بيكلمنيش، واخر مره شتمني تحت قدام اهله وقال لي خليك عايشه معايا انت عاقر، خليك عايشه معايا، لان كان ليا طفل نزل تعبان ومات ومعيش الا ولد واحد قدامهم كلهم، وشتمني ومسكني ضربني وقال لي لو مش عارف تمشي. طبعا لما اتكلمت ولا ابوك اتكلم ولا لحد دلوقتي بقاله اسبوعين قاعده معاه في البيت، فبيكلمني ولو ما بينادى عليا اعمل له حاجه اقول له امي يا بيت تعملي كذا، لو مش عايز ينادى عليا يخبط على باب الاوضه واقوم اعمل اللي هو عايزه، وبرضه ماشيه ومش عارف اعمل.
طيب يا استاذه ندى الكلام شبه واضح، انت بتسالي عن ايه بالظبط؟
انا بسال اعمل ايه، انا بسال اعمل ايه، انا مش عايزه اسيبه وامشي لاني يعني عايزه اصبر اصبر، بس انا مش قادره اتحمل اللي هو بيعمله معايا.
ربنا يعافيك ويعافي يا رب ويهدينا ويهديه في امان الله. استاذ اشرف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
أهلا مرحبا حبيبي الغالي، تفضل.
شكرا جزيلا. أنا كنت بسأل سؤال دلوقتي حضرتك، أخويا جات له شقة تبع الإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي ده حول الشقة ديت منها بالقسط فحولها لبنك من اللي هي البنوك اللي موجودة في الدولة. فدلوقتي هم بياخدوا فايدة على المبلغ اللي هو بيدفع للدولة. يعتبر المبلغ دوت كده يعتبر داخل فيه شبه حرمانيه لان هو ربا ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ثاني يا شباب. طيب شيخنا الكريم معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك يا استاذ احمد؟
انا استاذ احمد الحمد لله.
ارجو من الشيخ ان يدعي لي بالتوفيق، وحابب اسال سؤال.
اتفضل. اللهم امين. الله خيرا.
حكم صلاة التسبيح.
حاضر. سؤال تاني؟
لا شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد. أم رؤى عليها 10 أيام من رمضان، صامت في شوال 6 أيام بنية القضاء، ونظرا لها سمعت إن لابد أن تصوم أولا القضاء ففعلت هذا. الآن هي لا تستطيع أن تصوم العشرة أيام ثم الستة أيام في شوال، فهل لها أن تغير النية تجعل هذا عن شوال ثم تقضي بعد ذلك العشرة أيام فيما هو آت إن شاء الله تعالى؟
نقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، لا يجوز تغيير النية، فالنية بوركت إنما كانت للقضاء، لا يجوز بعدما صمنا أياما ستة من القضاء أن أجعلها هي أيام شوال، لا يجوز تغيير النية بحال من الأحوال. وأما مسألة لابد أن نقضي ما علينا أولا، قلنا مرارا وتكرارا المسألة محل خلاف والأمر فيه سعة، فهناك من يقول أو هناك يجوز أن نبدأ بالقضاء ويجوز أن نبدأ بصيام الست من شوال لضيق وقته، فمن صامت الست من شوال ثم أجلت القضاء لا بأس ولا حرج، ومن بدأت بالقضاء فهو الأولى والأفضل، وإن كنت أميل إلى هذا لأن القضاء فرض والصيام الستة إنما هو نفل. فأقول للسائلة الكريمة التقط من الست ما بقي منها قد رست طاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتدارك ذلك بعد هذا فيما هو قادم إن كان في العمر بقية، متعك الله بالصحة والعافية.
اللهم أمين يا رب العالمين. معذرة، هناك سؤال للأخ سيد، ابنته توفيت عن عمر 5 أيام رحمة الله عليها، غسلها وصلى عليها، فهل ما فعله كان صحيحا؟
نعم صحيح، لأن الصغيرة لا عورة له، الأصل في الغسل يغسل الرجال الرجال والنساء يغسلن النساء، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا الزوج والزوجة فقط، يجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، فقط إذا وقف الزوج ليغسل زوجته من الذي يقف معه؟ إحدى محارمه هو. وإذا وقفت الزوجة لتغسل زوجها من يعينها في غسل زوجها؟ أحد محارمها هي. هذا هو الاستثناء والأصل. أما الصغيرة ما قبل البلوغ يجوز أن يغسل ابنته، لكن بعد سن البلوغ لا يغسل لا ابنته ولا أمه ولا أخته ولا أحد محارمه قط. هذه 5 أيام كما ذكر، لا بأس ولا حرج، غسلها كفانا صلى عليها. نسأل الله أن يتقبل، أن يعوضهما خيرا، اللهم أمين،
اللهم أمين
يا رب العالمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما زقرا لهما وفرط لهما على الجنة الحوض إن شاء الله.
اللهم أمين. مشكلة الأخت ندى والزوج الذي يعني دائما المشاكل والخناق والألفاظ اللي بتتقال دي، أنت عاقر، أنت قاعدة عشان تربي ولادك، أنت مش عارف إيه. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يرزقنا أدب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعمل إيه مع هذا الزوج
للأسف الشديد؟ غابت عن بيوتنا أخلاقيات حبيبنا. قلتها في جمعتنا الماضية بالأمس القريب، لو قدر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يرى شوارع المسلمين يعني لكان الحزن العميم. ولو قدر لأحد السلف من الصحابة والتابعين أن يخرج من قبره ليتجول في شوارع وبيوت المسلمين، أقسمت يمينا لن يعرف المسلمين ولن يعرف الإسلام.
إن الله وإنا إليه راجعون.
يمين أسأل عنه. لماذا؟ لأن مجتمعات المسلمين حدثت فيها انحرافات مزرية وخطيرة عن أخلاقيات وقيم الإسلام.
إلا من رحمة رب.
وأنا لا أحب تعميم الأحكام. فبالتالي هذا رجل ظالم ولم يعرف للزوجة وللبيت حقه، ولا للمرأة، هي ليست عبدة ولا أمة تهان يستمتع بها وفقط ثم تضرب بالنعال والحذاء كما يفعل هذا الرجل
بس
ويصب ويشتم.
هي قالت المفتاح بتاع شخصيته في بداية السؤال، قالت أنا عصبية وبتقعد هي تتحرك
حتى وإن كان كذلك،
هو يبدو أنه كمان عصبي.
حتى وإن كان كذلك لا يجوز أن يعالج الخطأ بخطأ، فأين قول ربنا؟ وهذا أدب وتربية وأخلاق قرآن، ادفع بالتي هي أحسن ولم يقل أسوأ. فليس معنى أن فلانا أخطأ فيه أن أرد الخطأ بخطأ.
صحيح.
والضربة بضربة واللطمة لطمة، أبدا. فلنا في حبيبنا أسوة وقدوة لأبي وأمي وللصحابة الأطهار. أنا أنصح السائلة أن تخف من عصبياتها، وأن تحاول أن تروض من نفسها وأن تضبط من حالها. وأقول لمثل هذا الزوج، وأتمنى لو يسمعنا، اتق الله فيها، ترضى هذا لأختك؟ ترضاه لابنتك؟ ترضى أن زوج أختك يفعل بها ما تصنع أنت مع زوجتك؟ ما ترضاه لأختك ارضاه لزوجتك.
نعم. هدانا الله والمسلمين والمسلمات إلى ما يحبه ويرضى.
يا رب.
الأخ أشرف أخي جات له شقة في مش عارف إيه بنك الإسكان إيه، وفي بنك داخل في المسألة وفي فوائد وغرامات تأخير أكيد وحاجات زي كده، حكم التعامل ده يا شيخ؟
قلنا مرارا وتكرارا، إذا كان البنك يملك السلعة، يعني هذه الشقة البنك يملكها ملكا فعليا، يعني ما في بنوك بالتاجر حتى معلوماتي يملكها ملكا، إنما تقدم قروضا، يملكها ملكا فعليا ولا يوجد فيها غرامات التأخير، يجوز أن نتعامل. إذا وجد فيها بند غرامة التأخير في العقد لا يجوز، لأنه ربا، نسأل الله العفو والمعافاة.
اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نعم شيخي كريم، الأخ أحمد يسأل عن حكم صلاة التسابيح، ما حكمها؟
صلاة التسابيح جائزة ولا حرج ولا بأس بها. وحديث التسبيح ورد بعدة طرق وروايات، وصححه عدد كبير من أهل العلم، على رأسهم النووي، على رأسهم ابن حجر شارح كتاب فتح الباري، من الناس من المحدثين الشيخ الألباني رحمه الله، شيخ أسحاق، صلى الله عليه وعافيه وأن يشفيه وأن يبارك في عمره وأن يجعله ذخرا لنا، اللهم أمين.
آمين.
وكثير من أهل العلم، ولذلك أقول يجوز لنا أن نصليها. فإذا كنت لا أستريح لصلاتها مثلا كبعض شبابنا، لا أمنع الآخرين من صلاتها وأدائها إن شاء الله.
نعم شيخنا الكريم، نعود إلى محمد بن واسع رحمه الله
رضي الله،
وهذه هذا الإحساس بعدم العجب والغرور، لأن احنا فعلا، والحديث عن نفسي، نسأل الله الهداية لنا جميعا، ربما الإنسان يعجب بنفسه، ربما يغتر، ربما قارئ القرآن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3، نسأل الله العفو والعافية، ما فهمش لا شارب خمر ولا مرتكب فحشاء ولا سارق ولا أكل أموال اليتامى نسب أو النسب الباطل واليتامى، تكون قارئ للقرآن ومنفق ومجاهد، نسأل الله العفو والعافية.
لو نظرنا لهذا الحديث مرعب حقيقي، وهي رسالة لكل الناس، لا تغتروا بأعمالكم. حبيبنا يقول في النص الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا يبين لنا عدم الغرور والعجب. لا تغتر بحالك وبنفسك، فقد لا يقبل الله من عمل هذا شيء والعياذ بالله.
أو طلب السمعة أو الشهرة، نعم، أو المال، نسأل الله العافية.
ثلاثة، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة،
نسأل الله العافية.
تفضلت وأشرت: ليس سارق، ليس زاني، ليس قاتل، ليس شارب خمر. لكن تعالوا نتأمل الثلاثة من، وبإيجاز شديد لنعلم في نهاية وقت الحلقة. الأول من؟ سبحان ربي. رجل خرج من بيته مجاهدا، خرج للجهاد، الجهاد هذا أعلى الدرجات، أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن الكريم، الله أكبر. ومع هذا يؤتى به يوم القيامة يعرفه النعم فيعرفها: ما عملت فيها يا عبدي؟ سؤال بين العبد ورب بنص الحديث، فيقول: يا ربي قاتلت فيك. قال: كذبت. وهنا رسالة لمن يعجب بعمله ويريد السمعة والشهرة: كذبت. وإذا أنا استطعت أن أكذب عليك أو على الناس، هل نستطيع خداع من يعلم السر وأخفى؟
حاشا لله.
من يعلم مكنون الصدر قبل أن يبوح به اللسان وأن تترجمه الأركان الأفعال؟ قال: كذبت، إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل، وسموا الميدان باسمك اسم الشهيد، وأخذت حقك في الدنيا. يؤمر به، يطرح على وجهه إلى جهنم. الثاني من؟ رجل أتاه الله العلم، صلى الله أن يكفينا شره، أتاه الله العلم القرآن، وهو قائم أناء الليل والنهار يعلم ويقول ويحفظ، فيؤتى به يعرف النعم، يعرف: ما عملت فيها يا عبدي؟ قال: قرأت فيك وتعلمت العلم فيك. قال: كذبت، قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وتماري به وتجادل. يؤمر به، يطرح على وجه، يسحب إلى جهنم. مع أن العالم، سأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم أمين يا رب. إن الله وملائكته، الله والملائكة، حتى الحيتان في قعر البحار والنمل في الجحور، لا يصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح،
إن أخلص النية،
نعم،
وصدق.
لا يعني، لكن انظر، هذا الذي ما أراد به وجه الله، إنما أراد سمعة، أراد وأراد. يعني الثالث من؟ هذا الذي أنفق أمواله، بنى مستشفيات ومساجد وزوج وإلى آخره، ما عملت فيها بعد ما عرفوا النعم؟ قال: أنفقت فيك. قال: كذبت، أنفقت ليقال كريم وجواد وقد قيل، مدحك الناس وقالوا رجل البر والإحسان. يؤمر، يطرح في جهنم. الثلاثة لو أخلصوا النية وتركوا الغرور،
ده العلاج
بالضبط. كانت أعمال هذه كفيلة أن ترفعهم وأن تجعلهم في أهل الجنان. لكن الإخلاص غير موجود، العجب بها، يعني ما كانت النتيجة إلا أن دخل جهنم ولا يصل. يعني
عشان بعض الناس ما يخافوش، يقولك يعني أنا أعمل عمل الصالح وروح بجهنم. هم دول عملوا الأعمال فيما يبدو للناس في الظاهر صلاح،
ولم يقصدوا وجه الله،
ولم يكونوا مبتغين وجه
عندما
الله.
أخرج المال من جيبه في المسجد مثلا، ما أراد، ما ممكن أقف في وسط المسجد وأخرج 100 جنيه وأنا أقصد بها وجه الله، إنما أردت من ورائها أن أحرك الكسالى، إخوان، إحباب موجودين في المسجد
لا يعلمون إلا الله،
نعم. فبالتالي أردت بذلك تحريك القلوب، هذا له أجر الإظهار والإخفاء. لكن عندما وقف: أنا من العائلة الفلانية، فأنت عندما تصدقت مثلا، مع كامل احترامي لحضرتك أو من المصدقين، 100 جنيه، كيف وأنا ابن عائلة فلان وأبي علان وأمي وخالي، وهذا من عندي أنا 5000، والعياذ بالله، ما أردت بوجه الله.
ما فيش كاميرات بتصور، مش هيطلع.
نعم، إنما أردت ثناء الناس وأن يسجل هذا على شاشات التلفاز.
نسأل الله العفو والعافية. فضيلة الشيخ سامي السرساوي، جزاك الله خيرا ومتعكم الله بالصحة والعافية، وأحبك في الله.
أحبك الله لا سعتني لأجلي، وغفر الله لنا ما لا تعلمون. وأسأله أن يرزقنا حسن الختام، وأن لا يقبضنا إليه إلا هو راض عنا.
آمين.
ويعني لي رجاء من كل من يسمعنا من الأحباب والأخوات الفضليات، إن كان يوم القيامة والله أنا صادق في هذا ورب الأرض والسماء، ولم تجدونا في صفوف أهل الجنة، استحلفتكم بالله أن تشفعوا لنا عند ربي، وقولوا يا رب إن عبيدك هذا العاصي لطالما ذكرنا بك، خذوا بأيدينا إلى طريق الجنة إن شاء الله.
صلى الله أن يجعلك من أهل الجنة وجعلنا المسلمين والمسلمات. جزاك الله خير شيخنا الكريم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا